الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام. كان الحديث عن علم الأئمة صلى الله عليه وسلم. مسألة علم الأئمة كما أشرنا بالأمس تكتسب قيمتها من ناحية أنها تعبر عن العلة لمرجعيتهم صلوات الله عليهم في المعارف عموما. مضافا الى ذلك، هذا علمهم الخاص، كنا نفسر عصمتهم صلوات الله عليهم ايضا به. كنا نقول انهم حينما يعلمون بحقائق الافعال ويعرفون خصوصياتها، ذلك العلم اليقيني، علم اليقين، فهذا سيكون طبيعيا خاجل دون المعاصي، بل دون السهو والاشتباه. صحيح. فإذا هذه المسألة تكتسب أهمية مضافة إلى ما ذكرناه سابقا. حقيقة معرفة خصوصيات هذه المسائل تحتاج إلى متابعة تفصيلية للروايات الشريفة الواردة عنها. قد يكون في بعض الآيات القرآنية الكريمة تلميحات، إشارات لهذه المراتب العالية من العلم، تعيها أذن واعية إلى آخره من الآيات الشريفة التي تتحدث عن هذا الجانب. أما التفصيلات فبالإمكان الحصول عليها من خلال السنة، من خلال الروايات الشريفة. الروايات في هذا الباب روايات كثيرة جدا تفوق حد التواتر، من حيث يعني عندنا أكثر من التواتر الإجمالي في أن لديهم علم بنحو خاص. هذه الكلية التي بينها المصنف الشارع قال أنهم لديهم علوم من وسائط غير عادية، هذه تفوق حد التواتر بأضعاف، بل قد نتمكن أو قد يمكن من خلال المتابعة التفصيلية للروايات الشريفة أن نصل إلى التواتر حتى في بعض جزئيات علومهم. مثلا على صعيد يعني من باب النموذج المثال، يعني هذا قليل جدا من كثير. فقط في البحار كما حدثني بعض الأخوة بالنسبة لقضية روح القدس، وأن هذه الروح القدسية التي عند الأئمة التي كانت مثل أن خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسدده وهو معنا، الذي كنا نقول أنه في جزء الروايات. فقط في البحار توجد أكثر من 70 رواية في هذه المسألة، وبعضها صحيح، وبعضها كما يعبرون صحيح أعلائي، يعني رواة كلهم من الطبقة العالية من علماء الرواة، بحيث احتمالات الخطأ والاشتباه والتسامح أصلا موجودة في حقهم، أو إذا موجودة بشكل جدا جدا يعني ضعيف، مما تجعل الإنسان يطمئن. قد يكون ونحن نستمع مثلا من خلال مجلس مثلا تعجية، أو من خلال مطالعة مثلا عابرة في كتاب من الكتب، أو من خلال مثلا حديث، نستمع إلى بعض الأمور، وخصوصا الأمور منها العالية، يعني بعض الأمور العالية الثقيلة قد يكون مثلا لا تجعلنا نعتقد بها ونعتنقها كعقيدة، ولكن التقصير في ذلك منا، وليس التقصير من باب من عدم بيانهم الأئمة صلوات الله عليهم، ولا من عدم مثلا أخذ رواتهم رواة الأئمة أصحاب الأئمة وحفظهم لهذه الأمور، ولا من علمائنا قدس الله أسرارهم عندما حفظوا لنا هذا التراث الكبير. وأنتم تعلمون أن التمسك بالعترة شقيق التمسك بالقرآن، بل كما يعبر العلامة الطباطبائي حينما تكون العترة كما تقدم سابقا أنهما لن يفترقا، فمن افترق عن أحدهما هما لن يفترقا. صحيح، العترة مع الكتاب لن يفترقا حتى يرد علي الحوض كما في حديث التقنية. فإذا افترقنا عن العترة، افتراقنا عن العترة يعني افتراقنا عن الكتاب، لأن إذا كان هناك أمران مجتمعين دائما، فإذا أنت افترقت عن وعيهما في الحقيقة يعني افترقت عنهما معا. صحيح، لاحظت القضية شنو؟ إذا كان هناك شيئان لا يفترقان أصلا، افتراق عن أحدهما بمعنى أنهما لا يفترقان، يعني افتراق عن الآخر أيضا، بعد مو أنه أنا أخذت نصف الشريعة، لا أنا ما أخذت شيء من الشريعة، أصير هكذا، أصير بهذه الحالة. تلاحظون؟ فلا عذر لنا في مقام مثلا الاعتقاد، مرة نقف موقف المتحفظ المحتاط 100%، نقول هناك معارف إجمالين نحن لم نطلع عليها، نحن جاهلون بها، نعترف بيننا وبين أنفسنا أنه نحن جاهلون بها وتحتاج إلى متحقق، هذا فرد أمر جدا طبيعي. أما طبيعي لا تمشي هذه المرحلة الخطوة الأولى، يعني الاعتراف بالتقصير، أما أنه نحن نتعامل معها بما توحيه لنا ظنوننا ونظرتنا الأولى، فهذا يكون وقوف في مقابل العترة حقيقة، يعني العترة بينت غايته عدم قبح العقاب بلا بيان. انتم يا معاشر الطلبة تقولون على القضايا دي قبح العقاب بلا بيان، الا اما بينوا احنا نقول لكم فقط في مسألة روح القدس اكثر من 70 رواية. فاما اذا تجي الى مثلا مسألة الجب، مسألة مثلا المصحف فاطمة، مسألة الجامعة، مسألة مثلا كتاب علي الاول، بعض الرواية تعبر عن الجامعة والى اخره من ألو، هذه بالإمكان أن الإنسان يراجع، لأن هذا جزء من معرفة الأئمة صلوات الله عليهم، هذا جزء من إيماننا بأهل البيت. يعني إحنا دائما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إذا إحنا ما طلعنا عليهم هذا يكون فرد درجة من التفرق الابتعاد عنهم، قد مرتبة من مراتب الابتعاد عنهم. احنا كيف نلتقي معهم؟ نلتقي معهم بمعرفتهم، ومن ثم هذه المعرفة طبيعيا هي تأخذنا الى اتجاههم، الى صراطهم، الى طريقهم. ومن ثم فمن المهم جدا ان نتابع، ان نراجع. طبعا اقول هذا القول وانا اجد نفسي في غاية التقصير والقصور، يعني معنا في غاية التقصير في هذا الجانب، يعني انا ما عندي تلك المراجعة، ولكن مع ذلك المفروض ان نراجع حتى ما نراجعه هو امر جدا بسيط. واحنا نذكر بعض النماذج في هذه المسألة، نقتصر طبعا في الحديث على روايتين مثلا ثلاثة لتكون لنا عبرة من بين عشرات الروايات في كل شيء من هذه الأمور، ومئات قد يكون آلاف الروايات من هذه المجموعة في علم الأئمة صلوات الله عليه، خصوصيات علم. قال أو مثل ما كتبه علي عليه السلام، هذا في مقام استعراض العلوم غير العادية التي لدى أهل البيت أو مثل ما كتبه علي عليه السلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسمي بالجامعة. قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام رواية فيها عن الجامعة، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى العرش بالعرش. هذه الفقرات في الحقيقة مقتطفة من رواية في الكاتب كما ينبه المصنف، يعني ينبه بالتحقيق إلى هكذا بالهامش في صفحة 236 هذا الكافي في صفحة 236. هذه الرواية في سندها هكذا، سندها صحيح من بين الآن صحيح. الكاتب الكليني رضوان الله عليه يقول: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله ابن الحجاج عن أحمد ابن عمرو أو ابن عمر الحلبي عن أبي بصير قال. نقرأ الرواية قبل ما ندخل بالرواية عن البيت شيء في سنة. أنا حينما رجعت بالأمس كنت متوقف في عبد الله بن الحجاج، بمساعدة بعض الأخوة تمكننا أن نحصل نفس الرواية. طبعا هذا ظاهر يمكن أن نستفيد منها كثيرا بالنسبة للكافي خصوصا. الكليني في بداية كتاب الكافي إذا ترجعوه يقول: أنا ما ثبتت بهذا الكتاب إلا ما صح لك. نأتي في بعض الأحيان إلى بعض روايات الكليني، روايات الكافي، نجد أنها مثلا فيها رجل مجهول، فيها رجل مثلا ضعيف، فيها يصادف فيها مثلا رواية مرتلة، نقول أنه عجيبة كيف يقول بأنه أنا ما ثبتت إلا ما صح لديه، ونحن نجد في الكافي كذا، حتى قال القائل أن معظم أحاديث الكافي ضعيف، يعني حاول أن يصادف هذا التراث الذي في السنة، يصادف بهذه الطريقة بطريقة إحصائية. راجع الكافي من خلال مجموعة الروايات نجد هذه الرواية فيها هذا الشخص في إشكال، هذه الرواية الأخرى فيها هذا الشخص في رواية مكونة من 6-7 مثلا يعني مراحل، يعني 6-7 رجال، فهذا في إشكال هذا في إشكال، بالنتيجة كمجموع يصير أكثر روايات الكافي ضعيفة ويطرب لها أعداؤهم. طبيعي هذه القضية أنه إحنا نخطئ كتبنا بشكل مباشر، نحن لا ندعي صحة كل ما ورد في الكافي، يعني ليس عندنا صحيح مثل ما عند الآخرين صحيح كذا وصحيح كذا وصحيح كذا، ولكن لا مبرر لأن نغفل عن قضية وهي أن كثير من الروايات، وهذا ما وجدناه في التجارب المتعددة في ضمن حدود ضيقة، يعني ما قمنا بعمل إحصائي مثلا للكافي حتى احنا نقدر نسمم القضية ونبين مثلا نتائجها الرقمية، أنه في كثير من الأحيان الرواية عند الكليني تجد في بعض طرقها مثلا شيء من الغموض، مثلا الرجل ضعيف رجل مجهول، مو دائما هو يكون كذاب، هو إذا كانت الرواية مثلا فيها شخص ضعيف مو معنى أن الرواية كذب خطأ، معناه مثل ما أنت تسمع خبر من شخص ما تعرف هذا الشخص قد يكون أوثق من عندي ومن عنده، وقد يكون لا إنسان مش كذب، وقد يكون هو كذاب لكن صدق في هذه الحالة، وقد يكون هو صدوق لكن اشتبه في هذه الحالة، الاحتمالات مفتوحة. ولكن بالنتيجة يعني بدي ننبه الآن إلى نقطة قبل ما ندخل في تكمل ذاك المرة، بدي ننبه إلى قضية وهي أن ضعف الرواية لا يعني إلغاءها من نظرتنا الاعتقادية، طبعا لا يعني أن نعتمدها كعقيدة، لأن نحن في الرواية لا نعتمد على الرواية الضعيفة، ولكن تنفع الرواية كثيرا في تحقيق قوة في تراكم الاحتمالات الإضافية من أجل وصول التوافق. فإذا أنت عندك وردة 50 رواية أكثرها ضعاف، فيها مثلا 3 روايات صحيحة ومضمونها واحد، يصير عندك يقين بأن هذا الحديث صدر من أهل البيت. بعض الأحيان الإنسان يخبره مثلا 10 أخبار 15 خبر خصوصا لا متفرقين، يعني الطرق مختلفة، تجد أنه يقطع القضية أصلا، لا يتأمل أصلا أنه هذا صحيح أو مو صحيح، أصلا ما عنده توقف أصلا، طبيعيا هو يقطع، يصير عنده اطمئنان ويقين كامل. فإحنا أولا لا يمكن لنا أن نصادر كل الروايات الضعيفة ونرميها إلى خارج البحث العلمي، لا تنفع جدا البحث العلمي، هذه قضية. القضية الثانية أن الرواية الضعيفة قد تبحث عنها بنفس متنها في كتاب آخر تجد أنها صحيحة مروية من سنة صحيحة. فإذا صدق الشيخ الكليني رضوان الله عليه لأنه قال مثلا أنا ما رويت إلا ما صح لدي. إذا كانت في بعض الأحيان كان عنده فرد أشياء مقطوع بأنها اشتباه، على الأقل الحالة العامة راح تكون صحيحة، الحالة العامة راح تكون مقبول. وحتى لو فرضنا هذه الكلمة لم نعول عليها بالمرة، بالنتيجة هي كرواية قبلت، هي كرواية وصلنا إلى سند صحيح لها. هذا الكلام لماذا نطرحه اليوم؟ لأن احنا واجهنا قضية ماذا قبل، كان عندنا شك. الآن الحمد لله الشيخ جزاه الله خير يقول احنا وجدنا أن عبد الله بن الحجاج يصح حقوقه، يقولون أن إمامي تفضلت ما بيش. ولكن أنا كان عندي برشية من التوقف، راجعنا بصائر الدرجة، مر السنة بشكل آخر. حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الجماع عن أحمد بن محمد عن أبي بصير، فطريق آخر طبعا يلتقيان عند أحمد ابن عن أحمد بن عمرو يعني الحلبي عن أبي بصير، وهو السند بالنتيجة يصل إلى الحلبي عن أبي بصير. لكن طريق الكليني رضوان الله عليه إلى الحلبي من خلال عبد الله بن الحجاج، أما طريق بصائر الدرجة من طريق آخر. وهؤلاء الرجال كلهم ثقة، يعني الرواية هذه الإشكالة. هذه الرواية ليش نهتم بها هذا الاهتمام؟ طبعا مضمون الرواية هي رواية مفصلة كبيرة تثبت لنا مطالب كثيرة مما يذكرها المصنف الآن. هذه الرواية مضمونها موجود في روايات أخرى لا يجاز الإنسان حينما يقول إنها تؤدي إلى الاطمئنان أو اليقين. ولكن احنا ناخذ هذه الرواية بما انها حجة شرعية بيننا وبين الله باعتبار صححتها، باعتبار ان رجالها صحاح. لا احسنتم، هذا قضية معروفة ان حجة الكليني صحيحة، انه الاشكال هكذا يقول انه الكليني قال حدث من اصحابنا ما شخص، شيء معروف ما يقولون يعني هذا الشيء معروف على ألسن الرجالي ان حدث الكليني او حدث الكاتب صحيح هكذا اسمه العدة، ومشخص انه فلان حينما يقول عدة معروف بالنتيجة انها صحيحة، يعني الغموض من هذه الناحية ايضا ما موجود. طلع كثير الرواية على الاقل في هذا البحث العاجل جدا، ولا أريد أن أبرر يعني هذا أيضا تقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا التقصير وأن يعرفنا مثلا مقام أهل البيت، درجات أهل البيت، علم أهل البيت أكثر وأكثر من خلال ما سجله لنا أعلام الطائفة على مر التاريخ من هذا الجمع. يعني الشيخ المجلسي هذا العمل الذي قام فيه عمل جبار، عمل عظيم، جمع هذه الأمور متواترة. عندما أنت تروح تجد في كتاب واحد من خلال كتب متعددة ومن خلال أسناد متعددة ومن خلال بعض الأحيان حتى ألسنة مختلفة في مجالس مختلفة للأئمة صلوات الله عليهم يتحدثون عن أمر واحد، أنت مع الشيء عندك اطمئنان كامل مثل ما أنت تشهد الإمام مباشرة. شو الفرق؟ الرواية هكذا قال منه أبو بصير، أبو بصير معروف، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي في بصائر الدرجات، ليس ها هنا أحد يسمع كلامي، قد يوجد طرق منها القديم لكن واضح ها هنا يعني يريد يقول أنه أبو بصير، مشكلة أنه بصير لا يبصر بعينه كما هي معروفة بك الرواية اللي يقول أنه مسها على عينيه فأبصرت الجبل والسهل وكذا، وقال له الإمام تبقى على هذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أو ترجع إلى حالتك وأنا أضمن لك الجنة، فرجع إلى حالتك والرواية معروفة. فيجي يسأل الإمام هناك بعض الأمور، هذا أيضا عبر من الرواية الشريفة، هناك بعض الأمور لا يتحملها عدو الناس خصوصا في أيام الأئمة صلوات الله عليهم عندما كان الوضع مختلط، يعني الحالة الاجتماعية من يستفيدون من الأئمة ويحضرون مجالسهم، عامة المسلمين من يؤمن بإمامة الأئمة وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من يتعامل مع الأئمة تعامل العالم العادي. فبعض البيانات بعض الشؤون قد ما يحسن أن تبين، لأنهم هم أهل البيت صلى الله عليه وسلم، هم عندهم هذا الشعار الذي طبعا نبهوا أصحابهم عليه، وهو أيضا عبرة لنا. إحنا ما لمعنى أنه كل حقيقة من الحقائق الواضحة المهمة الصحيحة نبينها في أي موقع من المواقع. إن الدين متين فأوغلوا فيه بلدك، كلموا الناس على قدر أقولهم. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر أقولهم، وهكذا. هذا قاعدة. أبو بصير تلميذ الإمام قال: ها هنا أحد يسمع كلامي. قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد. طبعا الستر إذا يريد الوقوع مو غريب أنه بصير يستفد أنه يسمع أنه أثر حركة الستارة، مع أن تقول لأنه هذا أعمى شلون نقل هذا الرواية كذا، هذه القضية يعني مو غريبة جدا، أنتم تلاحظون أنه الناس يعني يصير عندهم حاسة السمع جدا واضحة، وما كانت همات الستائر من الحرير بحيث رفعها وضعها جدا، يعني هذا ما بي أي صوت ولا بي أي خشونة بحيث يجبتنا هذه الشبهة، همات بعد إن شاء الله واضحة. قال: قلت جعلت في ذلك إن شيعتك يتحدثون، يعني هذا أمر واضح مفروغ عنه عند الشيعة يتحدثون به، هذا الأمر من موروثات الشيعة متى في أيام الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد أوائل ما تبلور للشيعة وضعهم الخاص وصار لهم فرق هوية خاصة ومثلا معتقدات ومذهب فكري خاص منفصل عن المذهب المذاهب الأخرى. إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه أسبابه، هذا الرواية التي ذكرنا هذا القصة. قال: فقال: يا أبا محمد. الإمام يعني يكرم أبا بصير يقول له: يا أبا محمد، يخاف بكنيته، يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف باب. أبو بصير ماذا قال؟ علم عليا بابا يفتح له من مؤثر. قال: لا، علمه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. قال: قلت أبو بصير، قلت: هذا والله العلم. هو هذا العلم، مو العلم أنه يسمع مثل ما سمع بعض الآخرين مثلا، سمع كما يسمع الناس العادية. قال: فنكت ساعة في الأرض الإمام، ثم قال: إنه لعلم، يعني خلي هذه القضية أو بصير تفاجأ بها، بحيث قال أن هذا، قال: هذا والله العلم. خلي تستقر، يعني أتخيل هذا، خلي تستقر هذه القضية في نفسه حتى يطول الجرعة الثانية من نفسه، حتى يطوف الحقيقة الثانية الأعظم من هذه الحقيقة. هو أبو بصير، هذا كلام أبو بصير الراب نكت أو نكت معنا. لا نكت، لا واضح نكت عن الشيء بل لا لا في الأرض ساعة في الأرض نكت، يعني ينكت على الأرض، ينكت على يعني يضرب يعني عشان ما واحد يشوف الشيء ينتظر الجواب. فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم. هذا من الذي قال عليه السلام إنه لعلم؟ هذا علم. أبو بصير ماذا عبر؟ قال: هذا والله العلم، يعني هو على شأن غاية العلم. الإمام ماذا قال؟ قال: إنه لعلم وما هو بذلك، هو هذا علم ولكنه هو غاية العلم. قال ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامع. قال: قلت جعلت فداك، وما الجامع؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراع بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه، مكتوب من فلك فيه. خلينا نشوف هذا هنا الرواية، العبارة مو واضحة، من فلك ها من فلق فيه أي من شق فمه، يعني إملاء من فمه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من فلق فيه يعني من شق فمه، يعني هذا من نفس كلامه الذي يبين أن القضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش الخرش. هذه الفقرة التي نقلها الشاعر فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش الخرش كما تجدون. وضرب بيده إليه الإمام فقال تأذنني يا أبا محمد؟ تأذن لي أنا أتصرف الشيء؟ الإمام قال أبو بكر قال قلت جعلت في ذاك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمدني بيده غمس وقال حتى أرش هذا كأنه مقر، يعني الجبين القضية كأنه يعني هكذا أفهم من الرواية أن القضية جدا بيها كل التفاصيل حتى أرش هذا مقر. قال قلت هذا والله العلم، من أبو بصير امتلأ قلب بهذا الذي بينه له الإمام. قال إنه لعلم وليس لذلك، هناك مرتب أعلى من هذه المرتب. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجف وما يدريهن الجف. قال قلت وما الجف؟ قال وعاء من عدم فيه علم النبيين والرسل وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال قلت إن هذا هو العلم؟ قال إنه العلم وليس بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليه وسلم وما ندريهم ما مصحف فاطمة. مصحف فاطمة مو أنه فرشي هي الزهراء قاعدة كتبت وصارت مثلا أول مؤلفة للإسلام، لا بيقل القضية واي مهم. قال قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، يعني من هذا الحجم أكثر أكبر من القرآن ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، يعني هذا مو نفس القرآن الموجود. حتى مثلا واحد يجي يتخيل يقول الشيعة عندهم قرآن آخر غير مثلا القرآن الذي عند المسلمين غير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، وإنما موقف يعني صحف ما يكتب في صحيح صحيح صحيح، كما أنه موجود على الصحيفة التي مثلا كتبوا بها المعاهدة، الصحيفة التي كتبتها قريش مثلا في حصار النبي وإلى آخره. هذه القضية قضية مصحف يعني ما يكون فيه صحف، هذا الأمر واضح. يعني مجموعة الصحف يسموها مصحف. قال قلت هذا والله العلم. طبعا بالنسبة إلى مصحف فاطمة هناك كثير من الروايات تتحدث عنه وتبين تفاصيل روايات متعددة، إذا صار أن الوقت نعرض لها إن شاء الله. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه لعلم وما هو بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جئت فداك هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وليس لذلك. قبل أن نتمم الرواية ونصل إلى ما وصل إليه الإمام صلوات الله عليه مع أبي بصير ننبه إلى قضية. هذا القضية احنا نحاول من خلال ما مثلا نذكره في هذا الجلسات نحاول ان نبين بعض الكبريات. هذه الكبريات تنفعنا احنا حينما نراجع بعد المسؤولية المراجعة تصير على كل شخص شخص او مسؤولية مثلا كفائية. بعض الاخوة يراجعون يبينون لبقية الاخوة حينما نراجع ننتبه الى بعض الخصوصيات. نحن بالفقه حينما يأتينا مثلا دليل القضية انتم ان شاء الله تستوضحوها جيدا. حينما يأتينا دليل بالفقه يقول هذا واجب، دليل آخر يقول هذا ليس بواجب، كيف نجمع بين الروايتين؟ إما نقول التعارض مستحكم فنعمل قواعد التعارض التي نعادها، نأخذ مثلا بما وافق الكتاب، نأخذ بما خالف العامة إلى آخره من أعمال قواعد التعارض. وإما إذا كان بالإمكان الجمع في مرحلة سابقة، إذا كان بالإمكان الجمع العرفي بين الروايتين، نقول هذا حينما قال واجب يعني يبين أن هذا الأمر جدا مستحب مؤكد، ذاك يبين أنه غير لازم لا عقاب عليه. صحيح؟ مسألة الأفعال ومسألة أحكام الأفعال فيها مجال للتعارض كثير أكثر من مسألة المعارف. بالمعارف كثير من الأحيان أنت تجد رواية من الرواية تعطي معنى من المعاني، وتجد رواية أخرى تعطي معنى كثير أعظم من ذلك المعنى، فتتصور أن هذه الروايات فيما بينها متعارضة. مثلا هذه الرواية لو فرضنا وردت باسمها الأول فقط، حينما أبو بصير يقول هذا والله العلم، ثم ختمت الرواية عند هذا الحد ووصلتنا بهذا الشكل، أو كان يعار الراوي غير مع أبو بصير ليتحمل تلك المراتب الأخرى الإضافية اللي يبينها الإمام إلى من العلم، كنا نتصور أنه هو هذا الحق عن أهل البيت. صحيح؟ فإذا وردت رواية أخرى قد يتخيل البعض بأنها متعارضة مع هذه الرواية، يقول روايات العلم متعارضة كما سمعت البعض يقول لها. يقول روايات العلم متعارضة، والقدر المتيقن أنه ما يحتاج إليه الناس موجود، أكثر من هذا بعد ما البقية متعارضة. إحنا بعد هذه العقلية الفقهية في التعارض لازم نصير فقهاء بالمعنى الأخر، مو لازم إحنا نكرر ما نفعله في الفقه في الفروع. الفقيه بالمعنى الأخص يثبت أنه يمكن الجمع العرفي أو ما يمكن، هناك مراتب من المعارف، قد يكون الإمام بين هذه المرتبة من علم الأئمة لأنه وجد هذا الراوي لا يتحمل أكثر من هذا، أما الراوي الآخر لا بينت له المرتبة الأخرى الأعظم فلا تعارض فيما بينهم. حينما يسأل عن علم الإمام والإمام يجيبه بأن عندنا مثلا الجامع أو يسكت، بعد هذا قد يكون إذا تنظر هذه الرواية وحدها ثم تنظر إلى آخر الرواية الذي قرأناه ويقول إن عندنا علم ما كان وما هو فائل، تقول هذا الروايتين يجتمع، شلون آخذ هذه الرواية وهذه الرواية؟ كأنه يصير إنسان دقيق يريد يقول أن هذه الرواية متعارضة معه، إحنا غير بعض الرواية روايات متعارضة، ما نقدر نوصل إلى قضية واحدة. بينما هذه الرواية هي وحدها من أهم بركات هذه الرواية، وأنا كنت حريص على أن أقرأها بتفاصيلها حتى ننتبه إلى هذه القضية. هذه الرواية هي وحدها تنبهنا إلى أن في المعارف هناك مراتب من المعارف، فمن النادر جدا أن نصل إلى حالة تعارض المعارف. فأصلا قانون التعارض ما ليس قانون التعارض، مو مثل قانون التعارض بالفقه، إما واجب وإما حرام. وحتى هذا الواجب والحرام كما ورد عندنا في بعض الروايات أن أيضا يختلف بحسب المراتب. بعض الناس الأئمة يقولون كتب الجمعة واجب كما ورد في بعض الروايات، يعني يبين لأن هذا مستحب مؤكد، غسل الجمعة واجب. فهذا القضية إذا نتفق إنها، فإحنا حينما نسمع قضية ثم يأتينا ما هو أعظم منه لنعتبر أن الذي وصلنا إلينا هو هذا نهاية العلم، لا، لذلك نبلغنا من العلم، هذا الذي جعلنا علم جديد وفوق كل ذي علم قليل. آخر الرواية قال إنه علم وليس بذلك، هذا بعد أن ماذا قال الإمام؟ قال عندنا علم ما كان وما هو فاعل إلى يوم القيامة. نعم، بعد ما نبني من قضية الرواية، نحن بعدين نكون إن شاء الله في تفاصيل الرواية. قال قلت الإنسان إن شاء الله يجي جواب على الرواية. قال قلت جعلت كذاك هذا والله هو العلم، قال انه لعلم وليس بذلك. قال قلت جعلت كذاك فأي شيء العلم؟ احنا نسأل الإمام قال أي شيء من علم، العلم يعني الحقيقي هذا اللي انت تتحدث عنه تقول انه لعلم وما هو بذلك. قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. هاي العبارة شو معناها؟ أعيد مرة أخرى. قلت جعلت فداك فأي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذه العبارة تجدون أنها مو كلش واضحة، يعني في المقصود الأمر بعد الأمر، الشيء بعد الشيء. من القريب جدا أن الإمام يريد يشير بها إلى ازدياد العلم المستمر عند الأئمة صلوات الله عليه. ما يحدث يعني ما يفاض علينا من علم، يعني من إلهام، الشيء بعد الشيء والأمر بعد الأمر، وما يحدث بالليل والنهار، يعني هذا الأمر مستمر دائما مستمر إلى يوم القيامة، وهذا يستمر إلى يوم القيامة. تقول إلى يوم القيامة هنا بعض الأمور حديثا، لا شنو سؤال؟ لا هذا بعد أكثر من أنه ضمن ما كان وما يكون. يعني الآن نحن نعلم أدنى علم ما كان وما يكون، هناك بعض المعارف ما كان وما يكون، هذا إذا تأخذنا مثلا الظواهر الأولية مو هواية مهمة، يعني بالنسبة للعالم التكوين ما كان وما يكون، يعني ظاهر من أدنى مثلا في الدنيا إلى يوم القيامة. فهذا العالم الدنيا فالعالم جدا هو أقل العوالم بالنسبة للعالم التكوين، عالم المادة. أما بالعوالم الأخرى، أما بالعلم الحقيقي الذي هو العلم بالله، معرفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مطلق، هذا المطلق هذا كلمة يعرفوه هم بعد ما وصلوا إلى فكلما يتعلمون وكلما يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر هم بعد بداية القناة. فما يطاب عليهم يعتبرون هو هذا العلم الحقيقي، وأما هذه الأمور كأنه تعتبر من الأمور المفروغ عنها، هذا من المقدمات. أما العلم الحقيقي الذي مثلا يتناسب مع عظمة الأئمة هو ذلك العلم الذي يطاب عليه بالإنهاء بشكل مستمر بشكل متواتر، ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. واضح إن شاء الله. هذه الرواية التي ذكر المصنف شيئا منها، أو مثل من انتقل إليه، نكمل كلام الشعر، أو مثل من انتقل إليه من ميراث الأنبياء والرسلين مسمي بالجهر. نحن نكمل الكلام. قال الصادق عليه السلام في رواية طه: فيه علم النبيين والرسلين وعلم علماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وفيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم. وفي رواية أخرى، قبل ما احنا ننتقل إلى الرواية الأخرى، إذا نطلع ما في درها، نعم، هو وعاء من عاد، نعم، لو عندك عدد مثل ما هنا كان موجود عدد، اي لعله ادب صحيح احسن، بس هو هناك كاتب ادم الله اشتبه. نعم هذا هم ايضا رواية مفصل احنا نذكرها، حسب الله حديث اثلاث، هذا حسب الله سندها ما اثنى باشكال، شوفوا سندها. نعم عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، العدة كما بينا تامة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عندي الجفر الأبيض. قال: الجفر أي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام ومصحف فاطمة. ما أزعم أن فيه قرآنا، ما نعبر أشار إلى مصحف فاطمة عليه السلام، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة. ربع الجلدة هو أي شيء قليلا، يعني حتى هذه التعزيرات البسيطة كأنه موجودة فيه، وأرش الخدش، وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. مع من هو صاحب السيف؟ إمام صلوات الله عليه عجل الله فرجه. فقال له عبد الله بن أبي يعقوب: أصلحك الله، أيعرف هذا بن الحسين؟ هل الذين كانوا يخرجون مثلا على الدولة آنذاك من أبناء الإمام الحسن؟ قال إي والله يعرفونه. قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد الذي يتعرضون فيه وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلب الحق بالحق لكان خيرا لهم. هذا زيد بالرواية فيه بعض الضحف آخر. يظهر من هذه الرواية إجمالا، نقول كلها إجمالا، أنه هو على هذا التحرك. وفي رواية أخرى إن لله علما لا يعلمه أحد غيرنا، وعلما قد علمه إن لله علما لا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، هذا مما اختص به سبحانه وتعالى، وعلما قد علمه ملائكته ورسله فنحن نعلم، فيعلمون ما يعلم الملائكة وما يعلم الرسل. هذه الرواية في بصائر درجة موجودة بشكل مفصل هنا على الأخير. على كل حال سبعة لحنا والمسند ذكرها. وقد يصل العلم الإلهي إلى الإمام من طرق أخرى كمصحف فاطمة عليه السلام، وهو الذي أخبرها به جبرائيل، فأملته فاطمة سلام الله عليها لعلي عليه السلام وكتبه بيده المباركة. قال الصادق عليه السلام كما الآن قرأنا الرواية عليه السلام: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، أو والله تقرأ كأنها قسم لما تقدم. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله، ثم يقول ما فيه من قرآنكم حرف واحد. على كلها قال الصادق عليه السلام أيضا: ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا. أولاد الإمام الحسن اللي كانوا مثلا يعني يثورون كذا، أيضا كأنه مذكور القضية، قضية مصحف فاطمة نجدها طبعا أول من جملة الأمور اللي تحقق التواتر. بعض القضايا تجدها مثلا في باب واحد من يتحقق بها تلقى أصلها كتاب واحد. هذا الكتاب قد يكون يبقى يجي بذهن بعض الاحتمالات ولو الضعيفة أنه وضعه مثلا فلان فلان، وهذا القضية مثلا فيها شيء من المبالغة من المغالاة مثلا في حق أهل البيت. قضية مصحف فاطمة مذكورة ضمن سياقات متعددة، مذكورة في ضمن أبواب العلم، مذكورة بشكل متكرر في ضمن علاقة الأئمة صلوات الله عليهم وحديثهم عن الثوار من أولاد الإمام الحسن. هذا الاستدلال آخر أصلا منفصل تماما مما يبدو أن هذه المسألة مفروعة مذكورة أيضا لا في باب العلم، يجب من العلم يقول أن عندنا مصحف فاطمة مذكورة في أحوال الزهراء صلوات الله عليها، أنه من كرامات الزهراء أنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله دخلها غم شديد، كان جبرائيل ينزل إليها يؤانسها كما موجودة. بل هذه الرواية نقراها عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان. عمر بن عبد العزيز مو هذا عمر بن عبد العزيز. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تظهر الزنادقة في سنة 28 يبين في القضية ثم ينبه، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. وهذه القضية بعد أيام الإمام الصادق عليه السلام يتحدثون عن مصحف فاطمة، فأنت من تلاحظها ضمن طبقات، يعني في عندك حالة يقين بها بلا أي إشكال. يعني لو قالت شخصية، هذه الشخصية تجد حديث عنها في زمان أمير المؤمنين، أنت جابر بن عبد الله الأنصاري، شلون تعرف أن هذا موجود؟ أنت تبوس جابر، شلون تعرف جابر بن عبد الله الأنصاري موجود؟ تجد حديث عنه في بعض القضايا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تجد حديث عنه مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حديث عنه في مثلا فتح مكة، ثم تجد حديث عنه في أيام أمير المؤمنين في قضية الحسين وزيارة الإمام الحسين في قضية الإمام الباقر، بعد نستثمر أنه جابر موجود أو ما موجود. أنت الآن أقوى واحد من عندكم طرق بال أنه لعله شخصية جابر بن عبد الله الأنصاري شخصية وهمية لو لا أنتم فرد أمر مسلم ومفروض أن أنه من واقع التاريخ. كيف حققت هذه القضية؟
صارت بشكل طبيعي
من خلال تجمع القرآن. فأنت هذا القضية حينما تجدها في أبواب متعددة ومناسبات مختلفة يتحدث عنها، هذا من الطبيعي جدا أن يكون عندك واحد يقين بهذا.
واضح إن شاء الله. مع الأسف بعض الكتب يقول أنه مصحف فاطمة مثلا شيء كتبه أمير المؤمنين للزهراء بعد أن أخذها مثلا بعض الغم، فيه مثلا شيء من التوقعات المستقبلية، كأنه القضية مثلا كشكول مثلا من أمير المؤمنين سوء في الكتاب الكشكول للزهراء حتى تتكلم به، فشوفها طريقة واحد سوء مجلة كأنه حتى يتكلم به. بعد هذا الجانب الغيبي كل أصلا يفرر، هل القيمة هذه المقدسة لهذا المصحف الذي يحتج به أهل البيت يتمسك بها أهل البيت؟ الإمام كان يقدر يقول أنا أعلم هذه القضية، ولكن تلاحظ أن هناك حداثة للزهراء ولمصحفها الإمام يريد يقدمها كأنه، طبعا أنا ما أقدر أقطع بهذه القضية، كأنه يريد يبين أنه يعني يجين في يعني حتى لا يتصورون الآخرين أنه يريد يدعي أنه هو على مرتبة مثلا عالم، يعني ما يتصور هذا، ما يفهم، فينتبه للزهراء يقول وجدتها في مصحف فاطمة، ولا الإمام ما له معنى أن يسأل أنه وين وجدتها وين كذا، هو الإمام علمه أنت علم ما كان وما يكون، صحيح ولا مو صحيح؟ فتجد يقول تظهر الزنادقة رأسين عبر وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام، قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على وفاة على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا، بعض الرواية من جبريل، إحنا نقول ملك، يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك الى امير المؤمنين. بالحاشيه لطيف يقول شكت الى امير انه مثلا هذا الامر قد مثلا ما يحفظ، هذا الامر قد ينسى، مثلا هذا الامر مهم، كيف مثلا نفعل هذا الملك ياتي يحدثه؟ فقال اذا احسست بذلك، فقال عليه السلام اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. كأنه هذا التاريخ البشري في هذه القضية بشكل مباشر إلهي يأتي إلى الزهراء صلوات الله عليها وينبئ عن جانب من شرفها وجلالة قدرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حق أهل البيت أكثر فأكثر، وأن يجعلنا من المتمسكين بهم وبطريقتهم، وينور قلوبنا بولايتهم ويرزقنا